موجها لمعلما مرشدا. حمدا لله عز وجل وغيرهم لم يوفق ولم يسدد ولم يصطفى واجتمع في هذا البلد. فوظيفه الخطيب امر شرع وله اهميته ودوره عظيم في الامه. فكم من كلمه يلتقي بها الرجل وتكون في مداد حسنات هذا الخطيب. النبي عليه الصلاه والسلام لما فضل علي رضي الله عنه وقال ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الكلمه وهذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم له رونقه وله عظمته. كان علي بن ابي طالب ممن وجه الى بلادنا ونفع الله به في تلك البلاد. كذلك وجه ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل الى بلاد اليمن. ووجه عبد الله بن عباس الى بلاد البصر. ووجه عبد الله بن مسعود الى بلاد الكوفه. فكانت مدارس نفع الله في هذا الارسال وهذه البعثات. كذلك نحن اليوم انا يعني لا يعني لا احكمكم اني في سعاده من الالتقاء بهذه الجهه الطيبه التي عدتها هي النخبه والكوكبه التي تقف امام الناس وهي القدوه والاسره للناس. هذا شيء عظيم ان نلتقي في مثل هذا الاجتماع ونلتقي في مثل هذه الدورات التي اعدها من القربات ومن العبادات التي نطالب بها. فنحمد الله عز وجل ان كنا نحن من النفر الذي نفر بالتعلم والتفقه. فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. نحمد الله عز وجل في هذه الدوره درس في الفقه اختطر ان يكون في كتاب الوجيز ورايت ان يكون في كتاب الوجيز كما سرقت مع بقيه المشايخ تبصره للمبتدئ تذكرة للمنتهي. لا شك في حاضرين مستوى من هو اعلى من ذلك ومن هو دون ذلك. فيكون الكتاب تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. فكذلك سيكون هناك درس في العقيدة. كذلك درس في المصطلح. كذلك درس في اللغة العربية. وقد يكون هناك درس في اصول كما نبه كذلك في نظم الورقات. طيب لعل بعضنا يتساءل من حاجة إلى دراسة النحو واللغة العربية؟ الشيء الهمي يقوم الخطيب أحيانا ويرفع المفعول وينقل الفاعل فعاكس فلا يليق به بل عليه أن يستقيم لسانه كما قال قائل النحو يصلح باللسان الألكان والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فلما يقوم الخطيب ويقفل لسانه ويقفل كلامه تجد وقع ذلك في النفوس. فشيء مهم ان نعتني بمثل هذه الدروس وان نلتزم بها. وقد اتاحت الفرصه قبل ان يفوت الزمان وينتهي الاوان قبل ان نقول يا ليتني فينا الان من هو احيانا ربما لم يتزوج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا قبل ان تتزوجوا قبل ان تكون ذات مسؤوليه وسياده اما في ولايه اما في وظيفه اما في عمل اما في بيت واسره واولاد. فنحمد الله. قال عمر رضي الله عنه تعلموا قبل ان تتزوجوا. قال ابو عبد الله الامام البخاري وبعد ان تزوجوا. وهذا موسى عليه السلام قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكم. اخذ على نفسي عهدا الا يطمئن الى القرار ولا يسمو الى القرار حتى يلتقي بمن اراد ان يلتقي به ليتعلم منه. هذا موسى عليه السلام كليم الرحمن عليه السلام. فحري بنا نحن كما قال ابو الدرداء فيما صح عنه من راى ان الغلو والرواح الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. حضرنا هذه اكتبوها اكتبوها غلوها. من رأى الغلو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. هذه رواها ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله بإسناد صحيح. بإسناد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء عويد بن عامر مشهور بكنيته واسمه عويد بن عامر. من رأى الغلو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. أنا أبدلت بهذه الكلمة كثيرا لما سمعناه في هذه الأيام أن الاستغلال تحدثنا وأخبرنا وضياع للعمر وتشتيت للصرف وبلبلة، وهذا كلام ليس صحيح. وكأن لسان هؤلاء يقول كل ابن خلاد إذا ما زدته مستندا في المسجد الجامعي هذا زمان ليس يحظى به. حدثنا الأعمش عن النبي يذكرنا هذا القول من هؤلاء الطوائف والأصناف في هذا العصر بقول القائل كل ابن خلاد المحدثين إذا ما جئته مستندا في المسجد الجامعي يعلم الناس ويدرس الناس هذا زمان ليس يحظى به. حدثنا الأعمش عن النبي. فنحن ولله الحمد قد شرح الله صدورنا وبصرنا الطريق الذي كان عليه سلفنا الصالح. فلا نرجع على اعصابنا ونكتم ببعض الكلمات من هذه الافكار المستحدثه. فيقول ابو الدرداء هذه المطالب ويقول ايضا سفيان الثوري ما من عمل افضل من طلب العلم. ما من عمل يقول سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله يقول ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. رحم الله سفيان الثوري الذي علم الناس دقيقات الورق هو سفيان الثوري من بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصحابة علم الناس دقيقات الورق أو كسفيان أبي ثور الذي علم الناس دقيقات الورق. ماذا قال سفيان؟ قال ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صح النية. ايضا رواه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضله في اسناد صحيح الى سفيان الثوري رحمه الله. ويقول الامام ابن الوزير رحمه الله تعالى في كتاب اطار الحق على الخلق انه يجب على المكلف ان يصحح النيه ويطرح العصبي. ان يصحح النيه تلتقي هذه الكلمه مع كلمة سفيان الثوري تلتقي معها تماما. من مشكلة واحدة خرجت هذه الكلمة لأن نشر أهل السنة واحد. ولذلك كلمة العالم الحجازي تلتقي مع كلمة العالم السنة وإن لم يلتقي أبدانا. كذلك كلمة العالم اليمني تلتقي مع كلمة العالم البغدادي وإن لم تلتقي أبدانهم. لماذا؟ لأن مصر هذه السنة واحدة لا يختلف ولا يضطرب ولا يتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فنحمد الله عز وجل أن شرفنا أيها الإخوة الكرام بأن انتسبنا إلى الدعوة وإلى الخطاب وإلى أن نعلو المنابر التي ابتداها النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه والتابعون من بعده الى والتابعون له ارشاد الى يومنا. فنحمد الله عز وجل فهذا هذه الوظيفة وهذا التشريع يحتاج منا إلى اعتناء واهتمام واجتهاد في طلب العلم أكثر وأكثر. يعني لا بارك الله في يوم طلعت الشمس وغابت ولم يستبق علم، لا بارك الله في هذا اليوم كما يقول بعض السلف، تطلع الشمس اليوم وتغيب وأنا علمي يتناقص، كأن أعضاء الشخص تتناقص وتدور. إذا كان علمه ينقص فتصور أن رجل كل يوم تضمر بعض أعضائه، هذا العلم أولى وأهم وأفضل، لأن بالعلم حياة الكل معنا، وبالطعام والشراب حياة الأبدان، وفرق بين ما يكون غذاء للقلب وللروح. نرجو البدن، نرجو البدن ربما يستطر، أما موت القلب لا يستطر إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، آية واحدة معنى بلغوا عني ولو آية. ليش المراد كده بس؟ المراد معرفة أحكام الله، يبلغها بلاغا صحيحا كاملا لا نقص فيه ولا التواء فيه ولا تحريف فيه، هذا مقصود. لا نفهم هذا الحديث كما يفهم بعض الطوائف: بلغوا عني ولو آية، فيأتي في العوام ويخرجه اخرجوا بتبليغ دين الله ودعوة الله. المفترض ان هذا يتعلم، ثم اذا كان اهلا لان يعلم فيخرج يعلم. كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اشترط العلماء في الامن بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بما هو عالما بما هو، والا سيفسد أكثر مما يصنع. طيب، كذلك في فضل المتعلمين الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه العلامة الألباني: إن الله وملائكته حتى النملة في جحره وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فأبشروا أيها الإخوة وأمنوا أنتم على ضرب خير وضرب نجاة، فاحمدوا الله عز وجل أن ثبتكم على الطريق وضعتم أرجلكم وأقدامكم على الطريق. كم من أناس يتخبطون لا زالوا في حيرة وفي دهشة وفي ذهول، أين يتجهون؟ أحمدوا الله عز وجل أن هيئ لكم الأمر، قد هيئوك لأمر لو فطنت له أرضى بنفسه أن طلع مع الأمل، قد هيئوك الأمر العظيم، فاطلع بنفسك أن طلع مع الأمل. اطلب العلم تكن أمين، تعلموا فليس المرء يولد علما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل. أنا الحمد لله يتعلم الإنسان ولا يحرج أن يسأل، لا يخجل أن يسأل. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا ينال علم مستحي ولا مستكبر. مستحي يخجل من السؤال، يخجل. كان رحمه الله رسالة أصحابه لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين كما قالت عائشة رضي الله عنها: فأولى بنا أيها الإخوة أن نجد الإجتهاد وأن نشمس في طلب العلم. مع أعمال النهار لا بأس إذا اجتمعنا من بعد المغرب، لا يعارض هذا الدرس، ولا يأتي أحدنا يعتذر أي قصة الكرام أعود عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة: إذا صليت فصلي الصلاة المرة معنا، وإياك وكل ما يعتذر منه، وإياك وكل ما يعتذر منه. أنا أعرف بعض العلماء بلغوا من السن عتي ومع ذلك لا يتخلف أحدهم عن درس، في إلقاء درس لا يتخلف من أمثال هؤلاء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبري لو تسمع هذا الشيء ترى سنه تتعذبه وما بلغ 90 سنة. لحيته غاية في البياض وشعره رأس كذلك وصوته يعني تسمعه بالكاد وبالمشقة، ومع ذلك يشعر الأئمة خيرا. إذا رأيت تقول سبحان الله كيف لهذا الشخص، كيف لهذا البدن قائم هكذا ويعلم ويدرس ولا يتأخر، بعد الفجر ولا يتأخر، في ساعة الظهر لا يتأخر، ساعة العصر بعد اليوم لا يتأخر، وهذا يدرس علمه وفي سن كبير. فماذا منا نحن؟ فينا من يعتذر وفينا من يقول الله معي ومعي كذا وفي كذا وفي كذا وانا مكسب اليوم. سبحان الله يا اهل الرياض، متى ننشا؟ متى ننشا؟ متى تاخذنا الاعمال والمهن والحرف والتجاره؟ اتعجب من بعضك ان يكون في درس والمحمول الكريم، طب انا عايز اروح كذا، ده افلام ضربه افلام ضربه، ويقطع الدرس. اما تعلمون ذاك المحدث الذي انتهى قلمه وهو في مجلس الاملاء فقال قلم بدينار، قلم بدينار، وقلم يساوي دينار في ذاك الزمان؟ لا، لكن من حبه وحرصه وعدم توفيقه بامكانه يخرج المجلس ويشتري اقلاما برص، ولكن لا يريد ان يضيع كلمه في هذا الدرس الا ويكتب. نتعلم يا رجل المصادرة والمداومة والدروس عايزة مكافأة ومجاهدة وهكذا لكي يسير الدرس. إذا استمر الإخوان نشط بعضهم بعض ونشطوا المدرس الموطي في نفس الوقت والدالي على الخير كفاعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، الدال على الخير ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة. انتبهوا يا أخوة أكرمكم الله، عدوا من الكسل سريعا، أما يتأخر واحد واثنين وثلاثة يسري عدوا من الكسل. والغياب في الناس هذا موجود. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الطاهر وهو يخطب عليه الصلاه والسلام، مع ان الصحابه افضل الناس بعد الانبياء، خرجوا الا ان عشر رجلا وتركوك قائما، قل عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الوافقين. ان عشر رجلا بقوا امام النبي عليه الصلاه والسلام. انظروا كل الصحابه لما راوا القافله خرج جمع منهم وطلب النبي عليه الصلاه والسلام. علم اهل الاخلاص والصدق والصدق في الدين والمتابعه والايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام. فاياكم عدوى العدوى عدوى الكسل التي تجري وتتصدر الى بعض النفوس. انظروا الى الضحك بمقتل النبي. ما سمي نبيلا الا لنبي الضحاك بن مغلس بن ابي عاصم النبيل. هذا الرجل لما كان في درس ابن جريج مع وابن جريج وعبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، دخل الفيل الى بغداد. الفيل مخلوق عجيب عن الناس. أول مرة يدخل بغداد فالمحدثون هرعوا لما سمعوا الفيل موجود، سمعوا كل ده فيه القدس. حضرتك الحيوان الموجود اشتغلت على حيوان غريب فريد جديد. فهرع المحدثون إلى إيه؟ إلى رؤية الفيل. فبقي الضحاك بن مخلد النبي. فقال له ابن جريج عبد العزيز ابن جريج المكي، قال له ما لماذا لم تخرج؟ ما رحتش ليه؟ قال لا عوض لي من درسك، لا عوض لي من مجلسك. هو الفيل يعوض اما مجلسك لا يعوض، فسموه ايه؟ بأن النبي وعقل وتصرف. معنا من سلفنا الصالح رحمه الله، نحن نبارك ونلتقينا باخواننا في هذا المجلس الطيب، راينا الوجوه الطيبه ونزكى الله احدا، وراينا الطيب في هذه الوجوه. فنحتاج ايها الاخوه يعني دائما ان نتواصل ان نذكر بعضنا بعضا بفضله وبشرف الدعوه الى الله وبشرف الخطيب والفضل. نعم الحمد لله هناك امور لا بد ان يراعيها الخطيب، ومن اصل هذه الامور الاخلاص. اساس هذه الامور كلها الاخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخالص. الاخلاص هو اساس البناء ايها الاخوه، واقرن مع الاخلاص الاحتساب. ولله الحمد يقوم الاخوان لله الحمد صباح الراعي للقيام بهذا الخطوه. فربما ياتي احدنا مثلا في الجدول اربع خطب للشباب، الشيخ احمد ده صدق علي المعروف احمد المعروف. ربما يكون مشكلة الدوام، طب انا مش عارف اروح فين.
ربما
ربما طيب المهم احنا الحمد لله بنحكي بالطالب الفقير. ربما يجي ثلاث خطب من الطالب في مشكله، ده انا متعود على الزين، ده انا متعود على بحث لا افرح. فهذا في ميزان حسناتك ان شاء الله تبارك. يوم ان ياتي يوم عليك تقول يا ليته كان كثيرا، يا ليته كان كثيرا. الحمد لله انتم تعلمون اهل البلاء واهل العافيه يوم القيامه، وان كانت في غير مناسبه هذا اللي احنا شفته. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول يوم القيامه يتمنى اهل العافيه لو فرضت جلودهم بالمقادير لما يرون من ثواب اهل البلاء. وان كانت في غير هذه المناسبه معنا يتمنى احدنا يوم القيامه لو كان الاجر كثيرا موفرا مضاعفا. هذا زمن المهله، زمن الامكان، وما الانفاس الا فلوس وذرر ثمينه ينبغي ان تغتنم وينبغي ان تستغل. وما الايام والليالي الا خزائن للاعمال، فخلدوها بالاعمال الصالحه. وكل كائن كالمنذر بن سعيد الضروطي من بلاد الاندلس يضرب به المثل في الفصاحه والبلاغه والخطاب، يضرب به المثل. اما يذكر الخطباء طبعا اخطب الناس مطلقا هو النبي عليه الصلاه والسلام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام خطيب اسمه ايه؟ قبل ان اسمه خطيب النبي عليه الصلاه والسلام
سيرة بن قيس.
تمام احسنت. فالمنذر بن سعيد المفروض في مشهد عظيم وكبير في بلاد الاندلس كان ابو علي الاقباط وهو من ائمه اللغه حضر المجلس وهو المكرم ان يخطب في هذا المشهد الخليفه وجمع كبير من الافلنجه والعجم حاضرون وزراء الخليفه الى اخره غير المسلمين الوزراء من الافلنج ومن الافلنج حاضر وجمع مشهد عظيم. قام ابو علي وتلجلج وارتج عليه ولم يستطع الخطاب، انعقد لسانه. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، من الناس من هو فقيه وعالم امه. اذكر لكم الامام المعاصر مفتي اليمن الشيخ محمد بن عمار، يعني عم بن اسماعيل عمار، محمد بن اسماعيل عمار، هذا العالم مفتي بدلاً وفقيه، يعني يجلس ويسرد الفقه بالادله بالبراهين بالحجج بقول الجمهور بالندائم بالاقوال، وممن يحب العلامه الشيخ الالباني رحمه الله يجيله وياخذ عنه تصحيح الطبائع. هذا الرجل لو حضر في الجمعه لا يصلي الجمعه، يعني إذا تعينت عليه الخطب يغشى عليه، لو قال صلى على المنبر يغشى عليه. لا. ذكروا هذا أيضا على الشيخ محمد بن إسماعيل القاسم صاحب الإسكندرية، أنه لا يزيد الخطابة أو إذا تعين تعالى الجمعة له. فارتج أبو علي الخطابة فمن الذي قام مكانه؟ المنذر بن سعيد البروق الامتداد عند الكبرى بخطابات الملك. فقام فألقى خطبة ارتجالية اندهش من حسنها الخليفة والوزراء وملك العجم والحاضرون. يعني خطبة ارتجالية في الحال، تصوروا لو انك تخطب في 100 شخص، في 200، في 1000، في 2000 من ناس مثلا العوام عاديين، امر سهل. والانسان ما يقف في الميدان وعنده فارس محدش ينافسه، ها؟ لكن لما يحضر 10 من طلاب العلم امامك يبدا الموقف المؤشر ينزل شويه. ولو في 20، طب لو في عالم كبير وانت وهو امامك جالس وانت بقى هتخطب، الله اعلم. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حضرة النبات رحمه الله جميعا، إذا طلعوا يعني يجيب على الأسئلة ابن عثيمين والنباس جالس، كان ابن عثيمين يتلاعب ولا يجيب إلا بعد ما يستأذن، يعني يقعد يلح عليك من 5 دقائق. يقول يا شيخ أنا لا أستطيع أن أجيب وأنت جالس. ما تصوروا الخطيب لابد أن يحكم العبارات أحسن وأن تكون خطبة موحدة في الموضوع. ما يديش خطبة ذات موضوع عدة فتشتت الناس. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإلا أحيانا يحتاج الخطيب أن يعدل المواضيع حسب المناسبة، كما ذكر العلماء مثلا في صلاة في خطبة العيدين تكون الخطبة شاملة أحكام أصول الدين وبعض الأحكام وبعض الفروع، لكن الأصل أن يكون الموضوع ماذا؟ موحدا لكي لا تشتت السامع. طيب يعد الخطبة أدابا صحيحة؟ نحن لا نعلم، هناك كتب مؤلفة خطب، يعني كتب مؤلفة خطب، وكتب مؤلفة في كيفية أداء الخطب، وكتب مؤلفة في أداب الخطيب، وكتب مؤلفة في فقه الجمعة وفقه الخطاب، موجود كثير. عندكم مثلا كتاب الألماض في أداب الخطباء والوعاظ، الألماض مسلم لو ابتلى أحدهم وعرف منهم كيف تكون أداب الخطيب، كيف يعد الموضوع، كيف تكون عناصر الموضوع، اسمه الألماض، واحد من المعاصرين ومن أهل القرآن من أصحاب المعرفة
في آداب،
في آداب، تمام؟
في آداب،
في آداب الخطباء والوعاظ، أو في فقه الخطباء والوعاظ. هناك كتاب جميل جدا صغير اسمه المنهج الأمثل في خطب الجمعة، المنهج الأمثل، هذا الأمثل للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام محقق المنهج. هناك كتب أخرى هناك كثيرة يقول أحدنا مليما به الألماط من الشيخ الألماط لأبي عائش، أبي عائش اسمه إبراهيم بن عبد المناف، خلاص؟ له كتب كثيرة موجودة. المهم كتاب الألماط هذا يستفاد منه، تفضل
كتاب الثمار يا نعم
ها؟ جميل، لا تفضل. ما بيعترضش آداب الخطيب، ها؟ ما هدف الخطيب؟ ما يعني مقصود الموضوع ثاني. إنما الثمار يا نعم خطب، خطب في الجمعة كده أيضا خطب أربع خطب، السنة كذا. جميل، يستفاد منها ويتوسع. الآن أعطاك الخطبة الثمار يا نعم، لا تكتفي بما أتاك به، توسع. من ستجد أدلة من الآيات غير ما ذكر، ستجد أحاديث مما غير ما ذكر، ستجد آثار عن السلف غير ما ذكر، أشبع الموضوع لكي يقوم الرجل من الخطبة وقد اندفع. وإياك وأن تخاطب الناس بقولك أنت أو إياك في العبارات الجريحة، ليه؟ كما قال الشافعي، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني خليني، مفيش داعي يدي. إنما قلت نحن بك كذا، نحن فينا كذا. لما قلت أنتم، قلت نقول بعدين شعور عليهم كذا كمان، أشرفهم الله. مرة واحد خطيب مفوض قام وقال من عنده تلفزيون فوق اليوم مصيبة، هل هذا كلام يليق؟ دعوكم الحكم المسألة والأثر المسألة والرواد الموضوع وإلى آخره، لكن هل هذا للناس؟ أصبح الناس قام الرجل كبير القوم قال يلينا كذا يلينا، ما نقولش الخطيب دي ولا من نوع دي ولا من الجمعية دي ولا من القصر، مش عايز دي يكفينا خلاص شبهنا. فإذا أنت كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك يقينا ما ولاه في الحكمة والمعرفة وجادلهم بالتي الحكمة مطلوبة نظرنا للناس.